بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمستمعين والمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: آداب المدرس. قال: أهم ما يطلب منه أن يعتني به أدبه في نفسه وأدبه في درسه. القسم الأول: أدبه في نفسه، وذلك في أمور، منها أن يقصد بتعليمه وجه الحق سبحانه وتعالى لا توسلا إلى غرض دنيوي كمال أو جاه أو شهرة أو تكثير المختلفين إليه أو نحو ذلك، كما كان عليه سلف الأمة. فقد قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه. وقال أيضا: ما ناظرت أحدا قط على الغلبة، ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يده. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، كالحلم والصبر والسخاء والجود وطلاقة الوجه، من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة الورع والوقار والتواضع والتنظف في البدن واللبسة. ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب، وتزكية النفس وازدراء الناس وإن كانوا دونه بدرجات. ومنها أنه إذا ترخص في أمر جائز وخيف أن يظن خلافه أن يخبر أصحابه ومن يراه حقيقة ذلك الفعل لينتفعوا ولئلا يأثموا بظنهم السيء. قال القسم الثاني: أدبه في درسه، وذلك أن لا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتعليما ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، وألا يستحي من السؤال عما لم يعلم. روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: من رق وجهه رق علمه. وروى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وأن لا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثير من السلف يستفيد من تلامذته ما ليس عنده. قال الإمام النووي: قد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة.
قد ثبت في الصحيح رواية جماعة.
أحسن لك. قال الإمام النووي: قد ثبت في الصحيح رواية جماعة.
بضم رواية.
أحسن لك. رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا، وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك. ويسمى هذا النوع رواية الأكابر عن الأصاغر، وأن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه جملة من الآداب التي آدب الشارع المدرس والمعلم أن يتأدب بها ولا شك أنها آداب عليها مدار نجاح من علمه الله من هذا الدين وكانت عليه المسؤولية في عمله بمقتضى ما علم من هذا الدين. فأول هذه الآداب أن يبتغي المعلم والمدرس يبتغي وجه الله تعالى بتعليمه وبتدريسه بحيث يخلص لله تعالى في ذلك العمل، والإخلاص لله تعالى يتحقق بالسلامة والابتعاد عن الرياء، والرياء له ثلاثة أسباب وثلاثة أمور ينشأ عنها أو يتمثل فيها. الأول هو أن يعمل العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى، أن يعمله لجلب خير من الناس أو يعمله لدفع شر من الناس أو يعمله لتكون له مكانة في نفوس الناس، وهذه أمور تخفى على الناس لكنها لا تخفى على رب الناس، إنه عليم بذات الصدور. فابتعاد المرء المسلم بعمله الذي يتقرب به إلى الله تعالى عن مقاصد الرياء الثلاث التي هي العمل لجلب الخير من الناس أو لدفع شر من الناس أو لتكون له مكانة في نفوس الناس، سلامته من هذه الأمور الثلاث بها يكون إن شاء الله تعالى أخلص لله تعالى مستشعرا ما ثبت في كتاب الله تعالى وفي الأحاديث من التحذير من الرياء والأمر بالإخلاص. فالله تعالى قد قال في محكم كتابه: ألا لله الدين الخالص، وقال موجها الأمر إلى نبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخبر تعالى أن الذي يريد العاجلة وهي الدنيا وزخرها وحطامها يريدها بالعمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى، فالله تعالى يعجل له في دار الدنيا ما جرت به مشيئته وسبق به قدره قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فضلا عن خلق ذلك المخلوق، فلن يزيد ولن ينقص ما قدر له أزلا أنه واصل إليه من حطام هذه العاجلة التي ابتغاها وأرادها بالعمل الذي يجب أن يخلص به لله تعالى وأن لا يريد به عرضا من عرض الدنيا. الله تعالى يقول: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم كانت العاقبة عياذا بالله أنه يصليه الله نار جهنم عياذا بالله، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، مذموما معيبا، مدحورا أي مبعدا عن رحمة الله تعالى، اسمه مفعول من دحره إذا أبعده. ومن أراد الآخرة بعمله وأخلص لله تعالى في العمل وعمل لها عملها سعى لها سعيها وهو مؤمن. والتقييد بهذه الجملة أعني جملة وهو مؤمن فيها الدليل على أن العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى لا بد من أن يكون مبنيا على عقيدة صحيحة، لا بد من أن يكون مبنيا على إيمان صحيح، إيمان كامل، وإلا فالعمل إذا عمله وهو ليس ذا عقيدة صحيحة عمله هو العمل الباطل المدحض. ولقد قال تعالى في حق الذين يعملون بعض الأعمال التي قد يتقربون بها إلى الله ويقصدون بها الزلفاء إلى الله لكنهم ليسوا على عقيدة صحيحة، قال تعالى عنهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال أيضا في ضربه للمثل لعمل من يعمل وهو غير مؤمن غير ذي عقيدة صحيحة، ضرب له المثل بقوله: كرماد اشتدت به الرياح أو اشتدت به الريح في القراءة الأخرى في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. كل هذه النصوص القرآنية يستشعرها العبد ليبتعد بالعمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى عن الرياء. وهكذا قال تعالى فيما يرويه عنه نبيه: من عم أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري معي تركته وشركة. وهكذا صح في الحديث أن المرائي بأعماله الصالحة في الدنيا يجيء يوم القيامة فإذا جاء قيل له: اذهب إلى من ابتغيت وجهه بذلك العمل لتجد عنده جزاء عملك، وذلك هو الخسران المبين عياذا بالله. فلا بد من الحرص على الإخلاص لله تعالى في العمل. العمل الذي يبتغى به وجه الله لا بد من أن تتوفر فيه ثلاثة شروط، وإلا كان ضرر العمل أقرب من نفعه. الشرط الأول أن يكون العمل مبنيا على عقيدة صحيحة كما ذكرنا. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل المبني على عقيدة صحيحة جاريا على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، لأن الله تعالى قد قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. الشرط الثاني أن يكون هذا العامل كما قلنا مخلصا لله تعالى مبتعدا عن مقاصد الرياء التي أشرنا إليها والتي ذكرناها. فلا بد من أن تتوفر هذه الشروط الثلاث في العمل الذي يتقرب به إلى الله تعالى، وإلا كان ضرره أقرب من نفعه. أن يبنى على عقيدة صحيحة، أن يكون جاريا على السنة على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحبه أخلص لله تعالى. فهذه الشروط لا بد من أن يحرص المرء على توفرها في عمله الذي يتقرب به إلى الله، ولا سيما إذا كان هذا الشخص يعلم الناس الخير. وهكذا أيضا من النصوص التي جاءت في خطر الرياء وإرادة غير الله تعالى بالعمل ما ثبت في الصحيح من شأن أولئك الثلاث الذين يجاء بهم يوم القيامة، ألا وهم: مجاهد قد جاهد في سبيل الله وأبلى بلاء حسنا، ومنفق أنفق ماله كأنه يبتغي به وجه الله، وعالم علم الناس العلم وبذل جهده في تعليم الناس العلم. فيقال للمجاهد المقاتل: ماذا عملت؟ فيقال له فيقول: قاتلت في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وأبليت بلاء حسنا. فيقال له كذبت، إنك إنما قاتلت وجاهدت ليقال شجاع، وقد قيل ذلك في دار الدنيا. ثم يؤمر به إلى النار. ثم يقال للمنفق ماذا عملت فيما مالك، فيقول أنفقت في سبيل الله في سائر أوجه الخير. فيقال له كذبت أنفقت ليقال جواد سخي، وقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. ثم يقال للعالم ماذا عملت في علمك، فيقول علمت الناس ودعوت إلى الله تعالى. فيقال له كذبت علمت ليقال عالم، وقد قيل ذلك. فيؤمر به إلى النار. فهذا مما يجعل المرء المسلم يخشى كل الخشية ويخاف كل الخوف من الرياء في العمل ومن عدم الإخلاص لله تعالى في العمل. والرياء من أخفى الأمراض التي يصاب بها المرء، فقد جاء أنه أخفى في النفوس من آثار دبيب نملة على صخرة صماء في ليلة ظلماء، والله المستعان. ثم إن المرأة كما هو معروف ذو ضعف، وتنتابه الخواطر وتجيئه الأمور التي قد لا يتمكن من الابتعاد عنها والتحفظ منها. فالشأن أن المرأة في بداية العمل يراجع نفسه ويحاسب نفسه حتى يبني عمله على أساس الإخلاص لله تعالى. ثم ما يرد عليه من بعد ذلك من خواطر تخطر على قلبه فهي إن شاء الله تعالى لغو وعفو، لأن مقاصد المقاصد أو بعبارة أخرى أعمال القلب وما يخطر على القلب ينقسم إلى خمسة أقسام. هناك ما يعرف ويسمى بالخاطئ، وما يعرف ويسمى بالهاجس، وما يعرف ويسمى بحديث النفس، وما يعرف ويسمى بالهم، وما يعرف ويسمى بالعزم. هذه ما هي المقاصد والخواطر الخمس التي تدور على عقل العاقل وإرادة المريد. فالخاطر هو ما يخطر على القلب من غير أن يثبت، من غير أن يستقر. والهاجس هو ما خطر على القلب واستمر، ولكن كل من الهاجس والخاطر ليس معه أي ميول لا إلى فعل ولا إلى ترك. حديث النفس هو أن يخطر الخاطر على القلب ويتردد المرء بين فعله وتركه. هذه الثلاث لغو وعفو ومرفوعة ومنسوخة، لأن الله تعالى لما قال وأنزل على نبيه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جث الصحابة على ركبهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما لا قبل لنا به ولا طاقة لنا به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وواطأت قلوبهم وعقولهم أقوالهم رفع الله الحرج وأنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هنا كان الخاطئ وكان ما يسمى بالهاجس وما يسمى بحديث النفس، كل هذه لغو وعفو. والحديث الصحيح معروف في هذا إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما الهم والعزم فهذان مأخوذ بهما على فرق بينهما. الهم هو أن يتردد المرء بين فعل الشيء وتركه، لكن يرجح عنده الفعل على الترك. الهم إذا كان بالسيئة فمن رحمة الله وفضله يكون الهم بالسيئة لا شيء فيه، بل صح بالحديث وثبت أن من هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة، كتب الله له حسنة مكان تلك السيئة، فضلا عن أن لا يؤاخذه بتلك السيئة التي هم بها. أما العزم فهو التصميم على الفعل من غير تردد، لكنه بعدما صمم على أن يفعل من غير تردد لم يفعل. العزم مأخوذ به في جانب الحسنات ومأخوذ به في جانب السيئات، فالأخذ به من جانب الحسنات من باب أولى بالنسبة للهم، لأن العبد إذا كان لو هم بسيئة ولم يعملها يكتب عنده حسنة، إذا هم عزم وصمم على فعل الحسنة من باب أولى أن تكتب، لكنه إذا عزم وصمم على فعل السيئة تكتب السيئة، لما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فحرصه على قتل صاحبه حصلت به المؤاخذة فاستوجب دخول النار بذلك. هذه مراتب القصد الخمس. وكما قلنا الهم لغو في جانب السيئات، ما في جانب السيئات مكتوب في جانب الحسنات، ويستثنى من ذلك الهم بالسيئة في الحرق، لأن الله تعالى قد قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحذر من أن يحصل هم بمعصية في بلد الحرام. فالحاصل أن المرأة المسلم عليه أن يتحفظ من هذا المرض الفتاك الذي هو الشرك الأصغر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما يخاف على أمته هو الشرك الأصغر، وكما قلنا الشرك الأصغر يتمثل في الرياء، ومن خطر الرياء الذي هو شرك أصغر أن العبد إذا استمر عليه وأصر عليه فربما يؤديه ذلك إلى الشرك الأكبر عياذا بالله، ويخرج من دائرة الإسلام، لأن سنة الله في العاصي إذا أصر على المعصية أن ينكل به ويزيده معصية على معصية. ولقد قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عياذا بالله، وقد قال تعالى في الذين قتلوا الأنبياء أنهم قتلوا تقاربوا قتل الأنبياء بما عصوا، ذلك بما عصوا، فقد عصوا معصية أخف من قتل الأنبياء، ولكنهم أصروا على تلك المعصية حتى نكل الله بهم، ووقع منهم قتل بعض الأنبياء كما حصل من بني إسرائيل بزكريا وابنه يحيى. فيرحم الله أحد العلماء من علماء البلد إذ يقول في هذا المعنى بالحذر من المعصية والإصرار عليها: إن يدعوك الهوى لسوء خالفة فالنفس إن تقتك للمخالفة تدرجت من فاسد بك إلى آخر أكبر، وعلل على قتل اليهود الأنبياء بغير حق بما عصوا، فافرق أخي أي فرق، اجزع أي جزع من معصية الله، وبادر المتابة إذا بدرت منك معصية. وفي حديث صح قيد من سنده يسرق بيضة فتقطع يده، صح بالحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. بيضة الدجاجة لا تبلغ قيمتها ربع دينار الذي هو حد نصاب السرقة، لكنه يا سرق البيضة بيضة الدجاجة ولم يتب تدرجت به النفس الأمارة بسوء فأخذ ما هو أكثر من قيمة البيضة، أخذ قدر ربع الدينار فاستحق قطع اليد. فالشاهد من هذا كله هو أن العبد عليه أن يبتعد وأن يحذر من معصية الله تعالى، وأن يرجو من الله تعالى أن يثبته بالقول الثابت، وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. ولقد صدق القائل: العلم والعمل والإخلاص بهذه الثلاثة خلاص. فلا يفيد علم إذا لم يصحبه عمل كما ذكرنا بالأمس. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك لا يفيد علم غير مستند على عمل. ومن ثم كان العلم مبدأ به قبل العمل، فالذي يعمل على غير علم هو منتهك ما حرم الله تعالى، إذ يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقد قال البخاري في إحدى تراجمه: باب العلم قبل القول والعمل، ثم ساق آية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فلا بد من أن يكون العمل مبنيا على علم، وإلا ربما يعمل العامل المسكين الذي يعمل على غير علم، ربما يعمل المعاصي وكبائر الذنوب وهو ينوي التقرب بها إلى الله تعالى، لأنه لا يفرق بين ما هو مشروع وما ليس بمشروع. ولقد أحسن القائل: عبادة الجاهل الشيطان سائسها، يأتي الكبائر في زي لممتثله، يرتكب الكبيرة وهو في شكل وزي الشخص يتقرب إلى الله تعالى، ويتقرب إلى الله بالمعاصي، لأنه لا يفرق بين معصية وما هو طاعة، لأنه لا يعمل على غير علم. فلا بد من أن يكون العمل مبنيا على علم. وأهل العلم اختلفوا في من عمل على غير علم ولكنه وافق عمله الصواب وعمل ما هو مشروع، أيحصل له أجر أم لا يحصل له أجر؟ تكلموا في هذا حسب نظرهم واجتهادهم. فمنهم من قال: لا يحصل له أجر لأنه عمل عن جهل، والله تعالى قد قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، وهو قد قفى ما لا علم له به. ومنهم من قال: يحصل له أجر ناقص لأنه وافق الصواب ولكنه ينقص أجره بما أنه على غير علم. ومنهم من قال: هو ذاهب السودان لا أجر ولا وزر، كلها أقوال لأهل العلم، فقيل يؤجر وقيل يؤزر وقيل لا ولا، وهو الأشهر. فإذا لا بد من أن يكون العمل مبنيا على علم. هذا العمل المبني على علم لا بد من أن يكون أيضا مبنيا على إخلاص لله كما كنا نقول. لذلك قال الحكيم: العلم والعمل والإخلاص بهذه الثلاثة الخلاص، الخلاص من عذاب الله ومن سخطه. لا بد من علم ولا بد من عمل ولا بد من إخلاص. ولقد أحسن الحكيم إذ يقول: الناس كلهم هلكا إلا العالمون، أصحاب العلم. والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. كأنه يخوف يحذر. فلا بد من علم، ولا بد من عمل، ولا بد من إخلاص، ولا بد من مراقبة هذا الإخلاص حتى لا تشوبه شوائب الرياء. أما إذا بنى المرء نيته على إخلاص وصححها، الخواطر كما كنا نقول قبل قليل التي تخطئ لا تضره ولا تؤثر عليه، فقد يوسوس له الشيطان بأن عمله هذا سيجعله ذا مكانة في نفوس الناس، وقد يسوله أيضا أنه يدفع عنه الشر، أو أنه ربما يجلب له الخير من الناس، أشياء يأتي بها الشيطان، لكنها خواطر كما قلنا وهواجس لا يترتب عليها شيء، وهي مرفوعة إن شاء الله. لكن لا بد من التأسيس مبدأ لتصحيح النية. فإذا المدرس كما قلنا لا بد له من أن يتأدب بأدب الإخلاص، ثم على هذا المدرس أيضا أن يكون أسوة حسنة، ولا يكون أسوة حسنة إلا إذا كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأسوة الحسنة لا بد للمدرس منها وهو مطالب بها ومسؤول عنها، والأسوة الحسنة سيكون إن شاء الله تعالى بها رابحة، لأنه بتأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن عمل المرء بمقتضى كتاب الله تعالى، لأن الله تعالى لما أثنى عليه بذلك الخلق العظيم إذ قال وإنك لعلى خلق عظيم، سئلت عائشة أم المؤمنين كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، كان يحل حلال القرآن ويحرم حرام القرآن ويتأدب بآداب القرآن ويعتبر بقصص القرآن، هكذا تكون الأسوة الحسنة. فعلى المعلم أن يكون أمة يقتدى بها يقتدى به، وعليه أن يستشعر أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من دل على هدى فاتبع عليه كان له أجر ذلك العمل الذي عمل وأجر من عمل به من بعده من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا، وعليه أن يحذر من ضد الإسوة الحسنة حتى لا يكون من القسم الثاني الذي هو من دل على ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزر العامل شيئا. فجدير بالعالم المدرس أن يكون إسوة حسنة، وجدير به أن يتصف بالحلم الذي هو الصبر عند الجفاء، مستشعرا أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيده الجهل عليه إلا حلما، ومواقفه في الحلم معروفة مشهود بها صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أن يتحلى بالحلم وأن يتحلى بالصبر والتحمل على ما يلاقيه، وعليه أن يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بما أصيب به يوم أحد حينما شج صلوات الله وسلامه عليه وكسرت رباعيته كان يمسح الدم عنه من شجته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأنه هو رحمة للعالمين. ومن رحمته صلوات الله وسلامه عليه أيضا ما ثبت في الصحيح من أنه لما اشتد عليه أمر قريش وآذوه كل الإيذاء وذهب إلى الطائف يريد من بني عبد ياليل أن يعينوه ومن قبائل ثقيف لم يلاقوه إلا بأسوأ مما كانت تقابله به قريش، فرجع صلوات الله وسلامه عليه به من الهم ما الله به عليم، فبينما هو في طريقه يمشي إذ ناداه جبريل بالسلام عليه قائلا له هذا ملك الجبال أرسله الله معي إليك لتأمره بما تريد أن يفعل بقريش، فلو شئت أن نطبق عليهما الأخشبين الجبلين المكتنفين لمكة فيجعلهم كرماد اشتدت به الريح، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، عسى الله أن يهدي منهم من كتب له أزلا الهداية وأن يخرج من أصلابهم من يهديه الله تعالى ويزحزحه عن النار. ولقد أحسن القائل في هذا المعنى في الثناء عليه صلى الله عليه وسلم، وكان قادرا على التدمير لو شاء لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. فجدير بالمعلم المرشد الذي هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى وفي تعليم الناس الخير أن يستشعر هذه المناقب وهذه الخصال وهذا الحلم من النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به. ثم عليه أيضا أن يحذر من الكبر وأن يحذر من العجب، والعجب والكبر متقاربان جدا، إلا أنهم فرقوا بينهما بأن الكبر هو أن يرى الشخص نفسه فوق الناس ويرى الناس دونه، بينما العجب أن يرى نفسه يعني شخصا قد اكتملت ما محامده ومزايا، لكنه لا يلاحظ مع ذلك كون الناس دونه. فالفرق بينهما أن صاحب الكبر يلاحظ انحطاط رتب الناس عنه، وأما صاحب العجب فيزهو بنفسه من غير أن يلاحظ كون الناس دونه. وكل من الأمرين مرض قلبي مذموم. ولقد قال تعالى: ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وأن تكون نعاله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين لهم المراد بالكبر فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. المراد بالكبر المذموم هو أنك إذا أخطأت وبين لك الصواب وبين لك الحق تدفع هذا الحق ولا تنصاع له، مستشعرا أن الذي بين لك هذا دونك وأنك أنت فوقه. هذا هو بطر الحق، دفعه ورده. وغمط الناس معناها احتقار الناس والسخرية بهم ورؤيتهم. من أكرمني الله وإياكم من نوع البهائم أو من نوع الدواب وما إلى ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالكبر إذن هو بطر الحق وغمط الناس. فدفع الحق إذا أوتي به الشخص واجب عليه أن يقبله حتى لا يكون من أولئك الذين قال الله فيهم: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، أعوذ بالله وبئس المهاد. فالشأن أن يقبل صاحب الحق الحق ممن أتاه به، ولو كان الذي أقدم إليه الحق في حد ذاته منحطر منزلة منحطر رتبة، لكنه أصاب حقا وأتى به. ولقد أحسن القائل الأديب: لا تحقرن الحق وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص. فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. فجدير بالحق أن يقبل ممن أتى به. انظر إلى الحق أو إلى القول لا تنظر لقائله، فإن مضمونه يغنيك عن نسبه. فلا بد أيضا من أن يتحفظ المدرس والمعلم من الكبر، وأن يتحفظ من العجب، وأن يبتعد كل الابتعاد أيضا عن الحسد حتى لا يتمنى زوال نعمة عن مسلم أنعم الله تعالى عليه بها ويسعى في إزالة تلك النعمة. وقد ذكرنا بالأمس خطر الحسد وأنه ذنب عظيم، وأنه يحرق الحسنات كما تحرق النار الحطب. كذلك عليه أن يأخذ عن المدرس أن يأخذ الاستفادة ممن أفاده وأتاه بفائدة، حتى إن تلامذته الذين يدرسهم ويعلمهم قد يكون لديهم البعض من الحق، لأن هذا العلم وهذه المعارف بمثابة الرزق، والله تعالى يقسم الرزق بين عباده كما شاء. إن المعارف أرزاق مقسمة بين البرية ممن يبرئ النسمة، فهي حظوظ مقسمة بين عباد الله تعالى من الله تعالى، فهذا له حظ من العلم ولا حظ له في نوع آخر من العلم. ولقد أحسن القائل: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي قد تعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. فربما يصيب الشخص المفضول ما لم يصبه الشخص الأفضل، فعليه أن يأخذ تلك الفائدة. ومعلوم في مصطلح المحدثين أنهم يذكرون رواية الأكابر عن الأصاغر، وقد كان بعض الصحابة يأخذ عن بعض من التابعين، بل كان بعض التابعين يأخذ عن بعض أتباع التابعين، كما هو الشأن في عمرو بن شعيب لأنه ليس من التابعين، وقد أخذ عنه كثير من التابعين. ومما يستأنس به لهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جاء إلى أبي بن كعب وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فبكى أبي فرحا وقال له: أو ذكرني، يعني أن أبي ذكره ربه، فقال له: نعم. فقرأ أبي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبي إنما تعلم لم يكن ممن من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر كما قال الأديب: كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. لكن هذه نزية، وهذه أسوة، وهذا أدب شرعه لنا ربنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يأنف الأفضل من التعلم من المفضول. فالمفضول قد يكون له فضل يتميز به على من يفوقه في الفضل. ولذا كان الصحابة على ترتبهم في الفضل مثلا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، مفضول الصحابة يفضل من هو أفضل منه بفضل مقيد. فقد يكون المفضول أفضل ممن هو أفضل ببعض من الخصال يتميز بها عن غيره كما هو معروف. فالشأن أن المدرس يأخذ العلم ممن هو دونه ويتعلم ممن هو دونه، ولا يأنف من ذلك ويبتعد عن ذلك كل الابتعاد. كذلك أيضا من آداب المدرس أن يتدرج بالدارس في تحصيل هذا العلم، فعليه أن يبين له أن عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. ولقد أحسن القائل: وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر ضيف زار أو طيف ألا. والعلم كثير وكثير الفنون، فعليه أن يتدرج به شيئا فشيئا. والترتب المحمود المرغب فيه في تحصيل العلم هو أن يتعلم الدارس أولا كتاب الله، أن يدرس كتاب الله تعالى دراسة تدبر ودراسة حفظ، مستشعرا ما في حفظ كتاب الله تعالى من الفضل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عليه أن يحرص على ذلك، وعليه أن يحرص على تدبر كتاب الله تعالى حتى يظفر بالتدبر. والله تعالى قد قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال في تقريع وتوبيخ أولئك المعرضين عن كتاب الله: فلم يدبروا القول. والذي يقرأ القرآن وهو لا إلمام له بمعانيه، لا بمعاني المفردات ولا الجمل، مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. فعليه أن يبدأ مع الدارس بأن يعمل على تحفيظه لكتاب الله تعالى، وعلى تفسيره وتفقيهه بكتاب الله تعالى. ثم عليه أيضا أن يعلمه من اللغة العربية ما يحتاج إليه القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالتالي لا يتفقه في القرآن ويفهم معنى القرآن إلا من تعلم علوم اللغة العربية، يتعلم من علوم اللغة العربية علم المفردات، ويتعلم علم النحو، ويتعلم علم الصرف، ويتعلم علم البلاغة بفنونها من علم معان وعلم بيان وعلم بديع. لأن القرآن في الدرجة العليا من البلاغة والفصاحة لأنه معجز. فإذا لم يكن الشخص له إلمام بعلوم اللغة العربية لا يكاد يتبين ما اشتمل عليه كتاب الله تعالى من أوجه الفصاحة وأوجه البلاغة. ومن ثم قال بعض أهل العلم: إن علوم البلاغة بأصنافها التي ذكرنا مما يزيد في الإيمان، مما يقوي العقيدة، ووجه ذلك أن من صار عنده علم بفنون اللغة العربية قد يتبين ويتضح له ما اشتمل عليه كتاب الله تعالى من الفصاحة والبلاغة. فإذا أول ما يبدأ به المدرس مع الدارس هو تحفيظ القرآن وتفسيره بكتاب الله تعالى حتى يتمكن من تدبره، وذلك يقتضي أن يعلمه علوم الآلة، علوم اللغة العربية. ثم أيضا في المرحلة الثانية يبدأ له بالحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد له بداية من أن يعلمه بعض علم المصطلح الذي تتوقف عليه معرفة صحيح الحديث من ضعيفه. يعلمه شروط الصحيح الصحة الخمس من اتصال في السند وسلامة من الشذوذ وسلامة من العلة وضبط الراوي وعدالة الراوي، هذه الشروط المعروفة أصلا للصحيح. يبصره بما يتميز به الصحيح عن غيره ويعلمه من علم المصطلح، ثم يبدأ يتدرج له في حفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم متدرجا به من موجز إلى متوسط إلى مطول، والكتب المؤلفة في ذلك ولله الحمد ميسرة موجودة. ثم إذا علمه القرآن وعلمه السنة يبدأ معه أيضا في تعليم المسائل الاجتهادية، لأن مسائل الاجتهاد من دين الله تعالى. فحديث معاذ حديث وإن كان في سنده كلام حديث لا ينزل عند المناقشة الصادقة عن درجة القبول بوجه من أوجه من الأوجه، وهو أيضا حديث قد عمل بمقتضاه وقبله العلماء في سائر أنحاء الدنيا. والقاعدة أن الحديث إذا عمل به علماء الإسلام حصل له ما يعرف بالتواتر المعنوي فغني بذلك عن الإسلام. معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. قال له فإن لم تجئ؟ قال له بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له فإن لم تجئ؟ قال له أجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. هذا تشريع لماذا؟ تشريع للمسائل الاجتهادية التي استنبطها المجتهدون. والاجتهاد مشرع، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ثبت عنه الصحيح قوله إذا اجتهد الحاكم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالأحكام الاجتهادية الفروع المذهبية لا غنى عنها، لأنها قد اجتهد فيها أئمة قد بلغوا درجة الاجتهاد، والذين جاءوا من بعدهم لا شك أنهم وإن بلغوا درجة الاجتهاد بنوع ما أو إلى حد ما فهم يفوقونهم في رتبة الاجتهاد وقد كفوهم المؤنة، فينبغي لهم أن يأخذوا بتلك المسائل الاجتهادية، لكنهم يردونها ما استطاعوا إلى الكتاب والسنة ليكونوا على بصيرة من أدلتها وليتبين لهم ما خالف الدليل منها مما لم يخالف. فإذا طلب العلوم كما قلنا على هذه المراتب، حفظ كتاب الله وحفظ ما لا بد له ومعرفة ما لا بد له منه من علوم اللغة العربية، وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها. ثم بعد ذلك أيضا يتعلم من مسائل الاجتهاد من الأحكام الفروع وما يسر الله له، فبهذا إن شاء الله تعالى يتدرج ويكون إن شاء الله من أهل العلم. ثم أيضا كما هو معروف لا بد من أن يراعي المعلم والمدرس مستوى الدارس والطالب الذي يدرس عليه، فالفهم والحفظ مواهب يفضل الله تعالى بين عباده فيها، وبالتالي عليه أن يكون فقيها بواقع الطالب حتى يعطيه الدرس الذي هو على قدر فهمه وعلى قدر حفظه. والقاعدة أن الإكثار من الحصص في سبيل تحصيل العلم مدعاة لفوات العلم ولعدم ضبط العلم. ولقد قال بعض الحكماء وما يقل ويصح، فاعتنوا على تفهم وضبط أعون من التكاثر الذي أفات عمر ذي الجهل إلى أن مات. فكونك تأخذ درسا غير طويل، فقرة من الكتاب الذي تقرأ أو أبيات من المنظومة التي تقرأ، على قدر حفظك وعلى قدر فهمك تتمكن من حفظها بدون مشقة وتتمكن من فهمها بدون مشقة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى درس آخر. هذه هي الطريقة إن شاء الله تعالى التي يتم بها النجاح في تحصيل العلم. ثم أيضا من آداب الدارس ومن آداب المدرس أن لا يسأم من تعاهد العلم الذي قد حصل. ولقد تقرر لدى المجرب من أئمة التدريس وأئمة تحصيل العلم أن رسوخ العلم يحصل بثلاث درجات. أولا يدرس الدارس حتى يحفظ وحتى يفهم ويراجع ما حفظ ويراجع ما فهم، يراجع المعنى فهما ويراجع المتن حفظا، حتى إذا ظن أنه قد ضبط الحفظ وضبط الفهم ولا بد من أن ينتقل، لأن العلوم هنوع لا بد من أن يترك هذا فترة من الزمن، لأنه قد سينشغل بفن آخر وبموضوع آخر. يقولون بعد فترة ما يراجع ما قد كان سابقا حفظه وضبطه، فحينما يراجعه إذا به يحفظ بعض الشيء وقد انسلخ من حفظه بعض الشيء، وإذا به يتذكر بعض المعنى وقد نسي بعض المعنى، فيعتريه نوع من الأسف ونوع من الحزن أنه قد أفنى طاقته وأفنى أياما أو شهورا في هذا الفن، وهو مع ذلك لم قد أصبح ناسيا له، نسيان حفظ ونسيان ضاق، فيعاوده بأشد من المراجعة أولا، فيحكم حفظه من جديد مرة ثانية وضبطه وفهمه من جديد مرة ثانية. ثم كما قلنا يراجع المرة الثانية ما قد كان في ظنه أنه أحكم حفظه وضبطه، ولما تعاهده يا به قد نسي منه الباقي، يراجعه مراجعة أشد من الأولى حريصا على ترسيخه وضبطه، ثم يتركه على ظن قوي من أنه خلاص ما عاد ينساه بعد، لا ينساه بعد ذلك. ثم في مرحلة ثالثة يتعاهده بعد فترة وإذا به أحسن من الحالة الثانية، يحفظ الأكثر ويذكر معاني الأكثر، لكنه إذا به قد تلاشى من حفظه ومن فهمه بعض الأشياء، فيراجعه ثالثا مرة ثالثة. قال الراسخون في العلم هذه المرة الثالثة مراجعته بإذن الله تعالى يحصل من بعدها الرسوخ إن شاء الله تعالى. والأصل في هذه المعاهدة والمراجعة للمحفوظات هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حفظة القرآن، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من قلوب الرجال من الإبل من عقولها. فإذا من آداب الدارس ومن آداب المدرس المراجعة. ثم إن المدرس أيضا عليه ألا يسأم وألا يمل من المطالعة والتدقيق والتحقيق والتوسع في المعلومات التي لديه، أما أنه في البداية يرى أنه قد استوعب هذا الفن واكتفى بذلك وصار دائما يملي من حفظه من غير أن يرجع ومن غير أن يطالع يراجع أو يطالع، فهذا ليس من آداب المدرس ولا حتى من آداب الدارس، فلا بد أيضا من المراجعة والمطالعة. وبهذا بإذن الله تعالى يكون المدرس قد تأدب بالآداب المطلوبة وتأدب في درسه كما ذكرنا، أيضا من أدبه في درسه وقد أشرنا إليها قبل قليل، أنه في الشرح للمدارس عليه أولا أن يبدأ له ببيان المغلق من الكلام يشرحه حتى يحلل الألفاظ، وأن يتمم الشروط التي اختصر دونها المختصر قد يكون، وأن يتمم الناقص، وأن لا يتوسع له كل التوسع لأن ذلك يشتت ذهن الطالب، وأن يكون مراعيا فهم واستيعاب الدارس أولا، وأن لا يقيسه على نفسه وهو قد درس هذا الفن ومارسه ودرسه، فلا بد من أن يراعي حالة الدارس في هذا. فبيان المشكل وحل المقفل وتكميل الناقص وإضافة الشرط، هذه هي الأمور المطلوبة في بداية التعليم للدارس. وقد قال أهل العلم ما عدا ذلك وما زاد على ذلك فضرره على الدارس أقرب من النفع، لأنه يشتت ذهنه. فهذه نبذة حول آداب الدارس في نفسه وفي درسه، وإن شاء الله تعالى إلى الدرس من الغد نبقي ما بقي من الوقت للاستفسارات والأسئلة للحاضرين.
أحسن الله تعالى إليكم. يقول السائل: ما هو علاج الرياء؟
علاج الرياء أنك أيها المسلم تكثر من التوبة إلى الله تعالى أولا. وقد قال أهل العلم إن الإكثار من قراءة سورة الإخلاص إنها مما جرب في معالجة الرياء ولا غرو، فهي كما صح في الحديث تعديل ثلث القرآن، وقد اشتملت على التوحيد بأنواعه، لكن المدار على أنك تكثر من اللجوء إلى الله تعالى والابتعاد عن معصيته، وأن تستشعر عظمته سبحانه وتعالى وقدرته، وتستشعر ضعف الخلق وعجز الخلق، وكونهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوا لك جلب نفع أو دفع ضر. بملاحظتك لهذا المعنى إن شاء الله تعالى تتخلص من الرياء. ثم كما قلت هو مرض وابتلاء يبتلى به العبد، وكل هذه المصائب التي تصيب المرأة لا أجدى من اللجوء إلى الله تعالى في علاجها وفي رفعها والتوبة إليه سبحانه وتعالى، والإلحاح في المسألة لربك أن ينزل عنك هذا المرض وهذا العيب. فهذا هو إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ العلم؟
كثرة المراجعة. الطريقة المثلى أنك تأخذ على قدر استعدادك، أنا على قدر مستواك من قوة الحفظ ومستواك من الفهم، ثم تراجع 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 المرة بعد المرة. والمنهجية عند المدرسين يقولون لا بد أولا من المراجعة 300 أو إلى 400، ثم إذا حفظت وأنت تقرأ برؤية العين، إذا حفظت عن ظهر قلب عليك أن تراجع أيضا على نحو ذلك العدد عن ظهر قلب، ثم إذا حفظت تتدرج في المعاهدة في التعاهد لما قد حفظ. فمثلا أول ما حفظت وضبطت الحفظ يمكن أن تبقى يوم أو يومين ثم تتعاهده، ثم بعد المعاهدة هذه يمكن أن تبقى أسبوع ثم تتعاهده بعد ذلك، ثم هكذا. فلا بد من المراجعة بالاستمرار، بهذا إن شاء الله يحصل الحفظ. وقد أشرنا قبل قليل التجربة التي يربي بها بعض المشايخ أن الترسيخ للعلم ولحفظه أنه يقع على ثلاثة مراحل.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ترك الرجل الخشوع في الصلاة حرصا منه على إخفاء عبادته فهل يعتبر هذا رياء؟
بغية الشيطان من العبد أن يترك العمل خوفا من الرياء، هذه وسوسة من الشيطان يخيل لك ويوسوس لك
أنك إذا عملت هذا العمل سيكون رياء وسيكون وبالا عليك، وقصده بهذا ألا تعمل العمل. هذا من مكائد الشيطان. فعلى العبد أن يجتهد في إخلاصه لله تعالى وأن يعمل العمل ولا يتركه. ولقد أحسن الفقيه إذ يقول: وعمل على رياء أفضل من تركه لأجله، وفضلوا ذكر اللسان فارغ الجنان على غفول القلب واللسان. مثلا الشخص قد يقول استغفر الله ويذكر الله، ولكن القلب مشغل بشواغل أخرى غير مستحضر. أفضل أن يشتغل لسانك بذكر الله من أن يكون لسانك غير مشتغل وقلبك مشغل بالشواغل الدنيوية. والمفروض أن يكون الذكر يواطئ فيه القلب اللسان، وهذا هو الذي يحمد ويطلب حتى يكون الشخص ممن تطمئن قلوبهم بذكر الله. لكن إذا لم يحصل له هذا يقول: أنا ما أذكر لأني ما أستحضر. إذن أفضل لك أن ينشغل لسانك من أنك لا ينشغل قلبك لا ينشغل لسانك. كذلك أيضا تقول: إذا عملت سيدخلني الرياء. لا، اجتهد يا أخي ومحض الإخلاص لربي مما ما يعرض لك من وسوسة بعد ذلك قد يصرفها الله تعالى عنك.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأوقات لمراجعة القرآن والعلم؟
أفضل الأوقات الأوقات التي يكون فيها الهدوء، ومن ثم كان آخر الليل مما يتحرى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وخصوصا وقت السحر الذي ينادي فيه الله تعالى عباده قائلا: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. عليه أن يكون مستيقظا ذلك الوقت، وأن يدعو الله تعالى أن ييسر له الحفظ وييسر له العلم ويرزقه العلم والعمل به، وأن يستغفر ربه في ذلك الوقت. أفضل الأوقات للحفظ هي الأوقات التي يكون فيها الهدوء والسكون، وذلك إنما يكون في آخر الليل، على أن آخر الليل مرغب في العبادة فيه والاستغفار والدعاء كما ذكرنا. نعم،
انتهت الأسئلة.
نعم. ما هي الأسباب التي تقود
الدارس لحسن الفهم؟
حسن الفهم اتقوا الله ويعلمكم الله، تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا الفهم إذا لم يحصل يحصل بالتفهم، فالشخص يحرص على أن يتفهم وأن يفهم حتى يحصل له الفهم، وأن يدعو الله تعالى أن يشرح صدره للإسلام وأن يكشف عنه الحجب التي تحول بينه وبين فهم هذه المعاني، وأن يشرح صدره للإسلام. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالمذاكرة والمدارسة مدعاة للفهم وتشحذ الذهن، فعدم المدارسة وعدم المذاكرة يطفئ الفهم ويرين على القلب ويجعل الشخص ينسى ما فهم. نعم. نعم.
ذكرت أهل العلم اختلفوا لمن عمل على غير علم.
ما سمع؟
أهل العلم اختلفوا لمن عمل على غير علم.
أي نعم.
توحيد المسألة شيخ من
الزمان. هي تكلموا فيها، قالوا: الذي عمل على غير علم لكنه وافق الصواب، عمل عملا مشروعا. بعضهم قال يحصل له أجر ناقص لأنه وافق الصواب، وبعضهم قال لا يحصل له أجر لأنه عمل عن جهل، خالف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. بعضهم قال: ما فيه وزر ولا فيه أجر، إنما هو كلام بحسب الفهم من أئمة العلم على مقتضيات وعمومات نصوص من الكتاب والسنة، وعلى هذا انبثق. هذا يسمى بالفقه، قيل يؤجر وقيل يؤزر وقيل لا ولا، وهو الأشهر. لكن على العموم الذي يجهل لتركه التعلم بمثابة من يعلم ويترك العمل بمقتضى معالمه، فجاهل لتركه التعلم كعامد لترك ما تعلم. الجهل لا يعذر به، لأن الله تعالى قد جعل لنا السمع والبصر والفؤاد لعلنا نشكر، نشكره شكر امتثال بأن نتعلم ونعمل بمقتضى العلم. قد مكننا من الوسائل، وقد جاءنا بهذا الكتاب وبهذه السنة، وقد وفر لنا العلماء الذين يعلمون، فلما لا نتعلم؟ فالجهل في حد ذاته يعتبر معصية ويعتبر تقصيرا، على صاحبه أن يتوب إلى الله تعالى منه وأن يتعلم حسب ما استطاع. نعم. هذه المسألة
أنا سألت المرحوم محمد بن عثيمين
الله يرحمه
من الحرم، سألته عن نفس السؤال هذا. قال التشهد عندما تذكر اسم الله ترفع صوتك،
وهو كذلك
بس.
نعم.
ما تعملها شكر ولا
هذا هو على أي حال. هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم بالنظر، وألف فيها ملا علي القاري الحنفي مؤلف بعنوان تحسين العبارة في حكم الإشارة، أو كلمة على نحو هذا، عنوان على نحو هذا، وكتابه مطبوع موجود في المكتبة. وإذا أردنا الرجوع إلى الدليل نجد المحفوظ من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما ثبت عنه أنه كان في قراءة التشهد يقوس بالوسطى والإبهام هكذا، ويرفع السباحة فوقها، ثم عند أشهد أن لا إله إلا الله يحركها كما افتاك به الشيخ رحمه الله تعالى. والفقهاء بعضهم يقول يحركها حتى السلام، وبعضهم يعلل ويقول هي مذبة للشيطان. يعني هذه أشياء تحتاج إلى دليل، لكن كما قلت التحريك لها عند شهادة أن لا إله إلا الله هذا ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.